10 مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن أعزائي لمرافقة الزميلين ناظم ياسين وسمير علي مدي في تغطية لآخر التطورات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. المالكي يصف عملية إعادة البناء بأنها من أبرز التحديات التي تواجه العراق.
تقرير إعلامي يفيد بأن الجيش الأمريكي أنفق نحو 3 مليارات دولار في إطار برنامج خاص لمساعدة العراقيين.
نستهل ملف العراق بمحور إعادة الإعمار الذي شدد رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي على أهميته، قائلا إنه يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه البلاد. وكان المالكي ذكر في تصريحات أدلى بها قبل نهاية العام الماضي أن 2008 سيكون عام إعادة الإعمار، وفي الكلمة التي ألقاها لدى افتتاحه المبنى الجديد لمجلس النواب العراقي في وسط بغداد الأحد أكد مجددا أن البلاد بحاجة إلى إعادة الإعمار من الصفر بعد تحسن الوضع الأمني، وفي إشارته إلى النجاح في مواجهة تحدي الإرهاب خلال الفترة الماضية قال المالكي إن التحديات لم تنتهي بعد. كما نقل عنه القول نريد أن نعيد عملية بناء العراق من الصفر، مشيرا إلى المجالات المتعددة التي ينبغي التركيز على إعادة إعمارها، ولا سيما المجالات الكبرى ومنها سكك الحديد والنفط والكهرباء والطرق والجسور والوحدات السكنية على حد تعبيره. يذكر أن مجلس النواب العراقي صادق في شباط الماضي على الميزانية العامة لسنة 2008 والبالغة نحو 48 مليار دولار، كما صادق أخيرا على الميزانية التكميلية التي تبلغ نحو 21 مليار دولار.
وأوضح مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار حقي الحكيم في مقابلة أجرتها إذاعة العراق الحر الاثنين أن المشكلة التي تعاني منها البلاد هي الإهمال الذي تعرضت له البنية التحتية طوال أكثر من 3 عقود، ما يستدعي إعادة البناء من الصفر.
بالتأكيد بعد تحسن الوضع الأمني بالعراق وقفت المحافظات، كان توجه رئيس الوزراء إلى الإعمار من خلال الموازنة اللي تم إعدادها سنة 2008 والموازنة التكميلية اللي كانت قيمتها 21 مليار دولار. المشكلة اللي يعاني منها العراق هو أن البنية التحتية كانت مهملة أكثر من 35 سنة. الآن لما يقصد رئيس الوزراء من الصفر لأن البنية التحتية كانت مهملة، لذلك كثير من المشاريع الخدماتية يجب أن نبدأ بها من مرحلة الصفر. بالنسبة للفساد هو الشيء الأكبر اللي يحارب عملية الإعمار. هناك فساد كثير في مؤسسات الدولة، طبعا الحكومة هي تأخذ بنظر الاعتبار، عليها القضاء على الفساد حتى تنجح في مهمة الإعمار.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بالميزانية التكميلية والتخصيصات المالية للمحافظات والمشاريع الاستثمارية قال مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار:
الموازنة التكميلية تم الموافقة ومصادقة على إذن عليه في مجلس النواب، ستطلق إن شاء الله الأموال بعد أسبوعين. هذه الأموال ستوزع إلى الوزارات والمحافظات اللي طلبت أموال إضافية لإنجاز مشاريع ترى بأنها ضرورية. قد استنفذت الأموال اللي خصصت لها ولديها إمكانية إنجاز جزء كبير من المشاريع. على سبيل مثلا محافظة كربلاء حصلت على مبلغ معين، مثلا سامراء حصلت على مبلغ معين، هكذا في باقي الوزارات طلبت قسم من الأموال لإنجاز مشاريع حيوية ومهمة. أما بالنسبة للمشاريع الاتحادية الاستثمارية الكبرى اللي تخص كل العراق، تخص أكثر من وزارة أو تخص أكثر من محافظة، هناك قانون أعد قبل فترة والآن هو صدر مناقشته في مجلس الوزراء. هذا المجلس ستكون مهمته الأساسية هي المشاريع الاستثمارية الكبرى بكافة أنحاء، ربما هذا يمارس عمله إذا تم المصادقة عليه في السنة القادمة.
حق الحكيم مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك. في محور الشؤون الأمنية، شهدت بعض أنحاء البلاد خلال الساعات 48 الماضية موجة من أعمال العنف التي قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء عبد الكريم خلف إن مجرمين نفذوها لتخفيف الضغط في أعقاب العمليات التي قامت بها القوات العراقية لتدمير أوكارهم ومخابئهم بحسب تعبيره. وأضاف في تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر الاثنين:
عمليات يحصل انفجار هنا وهناك، هذه لتخفيف الضغط عن هؤلاء المجرمين الذين قامت قواتنا بعمل كبير باتجاههم وتدمير أوكارهم ومخابئهم. لم تكن هناك ملاذات آمنة بعد الآن، يعني بعد عملية ديالة من الصعب القول أن لهؤلاء حاضنات أو ملاذات آمنة. يعني قواتنا وصلت إلى كل الأماكن وستصل تباعا إلى المناطق التي تتواجد فيها هذه الزمر الإجرامية. قضية حصول تفجير أو خرق أمني، هذا هو نوع من أنواع الصراع الذي يعني من الناحية الواقعية مقبول، ولكن نحن كقوات أمنية نسعى إلى حتى هذه الخروقات الأمنية نجعلها يعني بحدود ضيقة جدا ونطاردها ونجعلهم يبذلون جهود كبيرة من ناحية الاستخبارات والجهد في تعبير هذه الوسائل المدمرة. ليس هناك ساحة مفتوحة لهؤلاء الآن، والحقيقة يعني أنا أعتقد جازمين أن نجاحاتنا هنا وقيامهم بأعمال إجرامية في أماكن أخرى هو لتخفيف الضغط على هؤلاء المجرمين.
وفي رده على سؤال يتعلق بعملية بشائر الخير في ديالة، قال خلف:
من منطلق القوة ومنطلق يعني وجود دولة قوية وهيبتها واضحة وفرضت في أماكن عدة، أعطى دولة رئيس الوزراء عفوا يعني عن هؤلاء وأوقف العمليات العسكرية في ديالة إلى غاية 15 من الشهر الجاري، وبعدها الكل ستكون تحت طائلة النار لقوات المسلحة إن لم تلقي السلاح خلال هذه الفترة وتأتي وتسلم أنفسها إلى قواتنا.
وأضاف الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية:
شكلنا 50 فريق عمل من المتفجرات بإشراف اللواء جهاد الجابري واللي هو مدير عام مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية، وأعطينا كل الوسائل والإمكانيات التقنية للبحث ومسح منطقة ديالة. لحد الآن نجحنا في اكتشاف أكثر من 16 هدف من الأهداف عن بعد، وقمنا باستخراج هذه الأدوات والأكداس المواد المتفجرة والاعتداء التي تستخدم في صنع المواد المتفجرة، وأيضا الأشخاص الذين كانوا يتداولون المواد المتفجرة وهؤلاء كانوا لا يحملونها، لكن في أجهزة الكشف تمكننا من تشخيص المواد المتفجرة في أجسادهم ونوعية هذه المواد التي تتداول من ضمنها نترات الجليسرين التي تعتبر مادة نظامية خطرة تستخدم في هذا الجانب. ولهذا يعني انحصرت الأعمال بشكل كبير هنا في ديالة، يعني ينجحون في عملية كل 3 أيام أو عضو ناسفة، وهذا الموضوع أخذ يضمحل. سنطبق هذه التجارب حتى على في بغداد.
وفيما يتعلق بالأوضاع الأمنية في البصرة، قال خلف:
في مناخ محافظة البصرة الوضع الأمني يشهد استقرار كبير، يعني أما قضية اغتيالات فيها طابع سياسي فلم يردنا أي تقرير من الأخوة القادة الأمنيين في البصرة عن اغتيالات ذات طابع سياسي. الاغتيالات هي جريمة، والجريمة إذا كانت دوافعها سياسية سنبحث في هذا، وهناك جهات تحقيقية بالتأكيد ستقوم بهذا الواجب وسنعتقل من يقوم بهذه الاغتيالات مهما كان.
وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية أن فريقا مشتركا من وزارتي الداخلية والدفاع سيتوجه إلى الموصل خلال الأيام المقبلة لتقييم الوضع الأمني هناك.
في يوم 15 من الشهر القادم معالي وزير الدفاع سيتوجه مع فريق من وزارة الداخلية والدفاع لتقييم الوضع الأمني هناك بأمر من دولة رئيس الوزراء، وهذا الفريق سيجري تقييم شامل وسيشرف على كل المفاصل هناك لتقييم الأداء وأيضا وضع الحلول المناسبة، ويمتلك الصلاحية والخبرة في هذا الميدان لعرض وضع مسار قيادة عمليات لينوى في المسار الصحيح، وأيضا للانتهاء من كل النقاط التي قد تجعل من الوضع الأمني يعني فيه بعض الثغرات التي يجب أن تقفل.
اللواء عبد الكريم خلف الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك.
في محور القوات متعددة الجنسيات، أفاد تقرير إعلامي في الولايات المتحدة الاثنين بأن لدى الجيش الأمريكي برنامجا تدفع بموجبه الأموال نقدا للعراقيين لمساعدتهم في تغطية نفقات أو تنفيذ مشاريع خاصة وأخرى ذات منفعة عامة. وذكر التقرير المنشور في صحيفة واشنطن بوست واسعة الانتشار أن مجموع الأموال التي أنفقها الجيش الأمريكي في العراق في إطار هذا البرنامج بلغ 2,800,000,000 دولار خلال 5 أعوام. وكان البرنامج المذكور استحدث لغرض تقديم مساعدات مالية قصيرة الأمد للعراقيين في مجالات الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار. وفي عرضها للتقرير ذكرت وكالة أسوشيتد برس للأنباء أن الجيش الأمريكي أشار في الكراس الميداني الموسوم نظام الأموال كسلاح إلى فاعلية الأموال التي تدفع نقدا في كسب تعاطف المدنيين العراقيين. وقالت واشنطن بوست إن المجموعة الأكبر من هذه الأموال هو البالغ 596,800,000 دولار أنفق على مشاريع المياه والصرف الصحي، فيما تم دفع مبالغ تتجاوز 300,000,000 دولار لتغطية نفقات 3 مجالات أخرى هي الكهرباء وإجراءات الحماية أي تكاليف إقامة الحواجز والحراسة إضافة إلى المواصلات والطرق. لكن الجيش الأمريكي دفع أيضا لتغطية نفقات أمور أخرى كشراء أحذية أطفال بقيمة 48,000 دولار وشراء 625 من رؤوس الأغنام بقيمة 50,000 دولار وشراء لعب أطفال بقيمة 100,000 دولار.
وفي سياق ذي صلة، ذكر مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية السناتور باراك أوباما في أحدث التصريحات التي أدلى بها عن العراق أنه فيما تحفظ الأموال العراقية في مصارف أمريكية يواصل دفع الضرائب الأمريكي تسديد 10 مليارات دولار شهريا للدفاع عن العراق وإعادة بنائه. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن أوباما قوله السبت في حديثه الإذاعي الأسبوعي: أنفقت بلادنا نحو 1,000,000,000,000 دولار في العراق، فيما مدارسنا ينقصها التمويل وطرقنا وجسورنا تنهار وأسعار كل شيء من السلع الغذائية إلى الوقود تستعر بحسب تعبيره. كما نقل عنه القول إن الأمريكيين علموا أخيرا أن الحكومة العراقية أحرزت فائضا من 79,000,000,000 دولار في موازنتها بفضل الارتفاع الحاد في أرباح النفط، مضيفا أن الوقت حان لإنهاء الحرب في العراق بشكل مسؤول والطلب من العراقيين تولي مسؤولية مستقبلهم والاستثمار في بلادهم على حد تعبير أوباما.
ولمزيد من المعلومات عن الأموال التي كشفت صحيفة واشنطن بوست الاثنين إنفاقها في إطار برنامج الجيش الأمريكي لمساعدة العراقيين خلال السنوات الخمس الماضية، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة عبر الهاتف مع المستشار الإعلامي للقوات متعددة الجنسيات في العراق عبد اللطيف الريان، الذي أجاب أولا عن سؤال يتعلق بدقة الأرقام التي نشرتها الصحيفة الأمريكية.
لا أتفق مع العنوان لرواية الواشنطن بوست. الأموال التي خلصتها قوات التحالف في تصرف قيادات المناطق هي أموال وضعت لمساعدة الاقتصاد المحلي في كل منطقة من المناطق. المبلغ الذي تم صرفه حتى الآن أو منذ 2003 وحتى الآن يقارب 3 بليون دولار. في 2008 انخفض هذا المبلغ إلى ما يعدل 500,000,000 دولار. بمعنى آخر أن كل ما تطور الوضع السياسي في الوضع الأمني في العراق وفي مناطق العراق تطور العملية الاقتصادية وبالتالي الاقتصاد المحلي يصبح بحاجة أقل إلى مساعدات وإلى أموال من قوات التحالف، بحيث انخفضت المعدل يعني في 2006 مثلا الصرف على هذه المشاريع بنسبة 34.6% منذ 2006 وحتى الآن.
وأوضح الريان أن الهدف الرئيسي هو إيجاد فرص عمل للعراقيين.
هذه المشاريع مهمة، هدف الأساسي إيجاد فرص عمل للعراقيين في مناطق تواجدهم وحيث تواجد قوات التحالف. الأساس في المسألة أن كل ما زادت فرص العمل كل ما انخفض الإرهاب وانخفضت عمليات العنف، فكلما انخفضت عمليات العنف والإرهاب كلما أتيح المجال لمزيد من البرامج والمشاريع الاقتصادية في العراق. هذا مشروع قوات التحالف أو الأموال المخصصة لقيادة قوات التحالف لقيادة المناطق قوات التحالف اللي هو نسميه تيرب. هذا مشروع في تصرف قيادة قوات التحالف لدعم مشاريع آمنية ومؤقتة في المناطق التي يتواجدون فيها لإعادة تطوير وتنمية الاقتصاد في المنطقة. في كثير من المشاريع مثلا تم إنجازها وأثبتت نجاحها بشكل واضح جدا، مشاريع وإن كانت تبدو صغيرة إلا أنها ذات تأثير كبير على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بما يعرف ببرنامج أبناء العراق وبنات العراق قال الريان:
لا، هذا برنامج مختلف تماما. برنامج أبناء العراق وبنات العراق برنامج خاص وله ميزة خاصة ويتم معه على أساس بالتنسيق مع الحكومة العراقية. برنامج أبناء الصحوة ينفق عليه ما يقارب $300 شهريا لكل فرد من أفراد أبناء الصحوة حتى يتم تحويلهم إلى أو انتسابهم إلى وظائف مدنية وعسكرية داخل الحكومة العراقية.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
كل من أمة وحياتي لاسمراني.
سيدتي وسادتي، في عام 1999 أقر اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبار يوم 12 من آب يوما عالميا للشباب، يتم الاحتفال به من خلال تشجيع البرامج الحكومية الخاصة التي تصب في خدمة الشباب وإقامة الأنشطة المتنوعة في مجالات معالجة الفقر والصحة والتعليم وإدمان المخدرات والبطالة والعنف وانحراف الأحداث. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد تحدثت بهذه المناسبة إلى عدد من الشباب العراقيين الذين أكدوا أنهم لا يقاسمون شباب العالم حياتهم وأنهم يطالبون بفرص أفضل للتعليم والعمل.
يحتفل العالم بيوم الشباب العالمي 12 من شهر آب من كل عام، وبالتأكيد تختلف مظاهر الاحتفال من دولة إلى أخرى ومن نظام إلى آخر. أما في العراق فمعظم الشباب لا يعلمون أن الثلاثاء 12 من شهر آب هو اليوم العالمي للشباب، وقد تفاجأوا بنا ونحن نطرق عليهم أسئلة حول طموحاتهم وأمنياتهم، وبعد أن لملموا شتات تفكيرهم انطلقوا يتحدثون عن همومهم وطموحاتهم ونظرتهم للواقع الحالي.
والله الأمنيات والأحلام الموجودة بالعراق المفروض أنه القانون يطبق والحياة المدنية تمشي، وكل شاب كل ما يريد أنه يلقى موجود قدام من خدمات من أمن من، يعني هو هذا اللي يريد. أبسط شيء هو هذا المواطن العراقي اللي قام يريد، يعني يريد أنه يصعد للقمر أو يريد سيارة، لو يريد يطلع يدرس بأمريكا يريد، يعني في هاي الشغلات البسيطة.
احنا ما نقاسم شباب العالم، يعني احنا ما شايفين العالم بس من خلال التلفزيون نشوف العالم شلونه، يعني الشباب شلون عايشين مو مثلنا، يعني نقدر نقول كل شيء متوفر لنا، مش متوفر لنا، يعني احنا الشاب هو اللي كافح، هو اللي يموت نفسه عن ما يقدر يعيش، يعني من هسه شبابنا مثلا ايش وين يروحون وين يجون شو اللي يسووا، لو من الشغل للبيت للشغل للبيت.
ويوم الشباب العالمي اقترحه عام 1991 بعض المجتمعين في فيينا لحضور الندوة الأولى لمنتدى الشباب العالمي لمنظومة الأمم المتحدة، حيث أوصى المنتدى بإعلان يوم عالمي للشباب. وقد تأسس هذا اليوم في عام 1999 في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهدفت من خلاله إلى تشجيع البرامج الحكومية التي تركز على التعليم وفرص العمل والجوع والفقر والصحة والبيئة وإدمان المخدرات والعنف وانحراف الأحداث. وقد تم تحديد يوم 12 من آب للاحتفال به سنويا كيوم للشباب العالمي، تنظم فيه أنشطة متنوعة تصب في خدمة الشباب. وبمناسبة اليوم العالمي للشباب طالب شباب عراقيون بتوفير فرص أفضل للتعليم والعمل.
احنا اللي يريد توسيع القاعدة العلمية بالدرجة الأولى، يفتحون فرص الشباب انه يتعينون، يأهلون الشباب للحصول على قطع أراضي، يوفرونهم سكن، يوفرونهم معيشة، خاطر الشاب يقدر يطور نفسه، يقدر يتزوج.
ولعل في مقدمة القضايا التي يعاني منها الشباب في العراق البطالة التي أخذت مدايات واسعة دون أن تتمكن الحكومة من إيجاد حلول ناجعة لها، إلا أن وكيل وزارة الشباب والرياضة عباس الشمري أكد لإذاعة العراق الحر أن رعاية الشباب مهمة مشتركة مع كل مؤسسات الدولة، طالما أن المشاكل تتنوع بين التعليم والصحة والعمل وغيرها.
وزارة الشباب والرياضة وزارة قطاعية، صحيح أنه هي اسمها وزارة الشباب وتهتم بقضايا الشباب، لكنه هموم الشباب متنوعة، يعني الهم الصحي للشباب هو فد مقولة كبيرة جدا، الهم التعليمي، هم العمل، هم الحالة الاجتماعية والزواج والسكن، وهذه الهموم الكبيرة جدا أكيد الوزارة وحدها لا تستطيع أن تطلع بهذه المسؤولية وبهذه المهام الخطيرة الكبيرة جدا اللي تهم شريحة الشباب في العراق. وزارة الشباب والرياضة قد تلعب الدور الريادي، تحرك الأمور باتجاه تحقيق مطالب الشباب، إيصال صوت الشباب.
ومنذ سنوات عاكفت وزارة الشباب والرياضة على صياغة استراتيجية وطنية للشباب أقرت مؤخرا من قبل مجلس الوزراء، وفي هذا الصدد قال الشمري:
المشاريع اللي بدأت بها وزارة الشباب والرياضة ورأت ضرورة لها في المجتمع العراقي خاصة بعد التغيير هو رسم استراتيجية وطنية للشباب في العراق. هذه السياسة الوطنية كانت موجودة أيام النظام السابق لكنها كانت تتجه اتجاه عسكري. بعد التغيير احنا متجهين إلى مجتمع حر، وفي التطلعات الشبابية يجب أن تتجه اتجاهات أخرى غير العسكري والتوجيه المركزي والأنظمة الشمولية. لهذا السبب نعتقد أنه صياغة استراتيجية وطنية تتبناها هذه الوثيقة ولها قدرة الإلزام لمؤسسات الدولة بشكل عام وليس الحكومة فقط. يعني يجب أن نشارك في هذه الاستراتيجية منظمات المجتمع المدني والمؤسسة الدينية وكل مرافق الدولة. الأمة كأمة يجب أن تهتم بشبابها.
إذاعة العراق الحر بغداد.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، أشار مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة نينوى عبد الخالق الدباغ خلال مؤتمر صحفي عقده في الموصل إلى آلية جديدة غير مسبوقة ستعتمد في عملية الانتخابات المقبلة عن طريق الترشيح عبر شبكة الانترنت، خاصة في اختيار الموظفين اللازمين لإتمام هذه العملية. كما تحدث الدباغ عن شروط الائتلاف بين الكيانات السياسية التي تروم خوض الانتخابات المقبلة.
لتوضيح عملية الانتخابات خلال الفترة القادمة، عقد مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة نينوى عبد الخالق الدباغ مؤتمرا صحفي لهذا الغرض في الموصل، تحدث فيه أولا عن مراكز التسجيل والاقتراع في المحافظة والآلية المعتمدة.
لمحافظة نينوى 55 مركز تسجيل، وهناك فرق بين مراكز التسجيل ومراكز الاقتراع. مراكز التسجيل التي سيتم بها تحديث سجل الناخبين، والمعلومات لسجل الناخبين نأخذها من مراكز التموين المعتمدة في مديرية تموين نينوى، إضافة إلى معلومات الهجرة والمهجرين نأخذها من دائرة الهجرة والمهجرين. ممارسة جديدة غير معتادة عليها وهي الاقتراع الغيابي، يعني الشخص إذا كان مهجر من أي محافظة على الموصل سيتم اختيار المرشحين من قبله ممن هم من محافظته وليس مرشحين محافظة نينوى.
الدباغ أشار أيضا إلى آلية جديدة غير مسبوقة ستعتمد في عملية الانتخابات عن طريق الترشيح عبر شبكة الانترنت، خاصة في اختيار الموظفين اللازمين لإتمام هذه العملية.
يقوم الموظفون سواء على نطاق مكتب المحافظة أو موظفي مراكز التسجيل أو مراكز الاقتراع بآلية شفافة وديمقراطية لم يعمل بها الإدارة العراقية من قبل، وهي فتح باب الترشيح في مراكز على الانترنت. يقوم المرشح بملء استمارة يسحبها من مكاتب الانترنت ويملأها بملء إرادته، والباب مفتوح لكل من يرغب في الترشيح. تفتح مكاتب الانترنت استقبال استمارات المرشحين وترسل إلى بغداد المكتب الوطني عن طريق قرعة إلكترونية. يتم فرز المرشحين أمام ممثلين من الكيان السياسية وأمام ممثلين من الأمم المتحدة وأمام الإعلام. إذن العمل بقبول أي موظف كان سواء على مستوى المكتب أو على مستوى المركز الانتخابي أو غيره هو بعملية شفافة واضحة ليس لأي شخص دخل بها. بعد ظهور هاي الأسماء من القرعة الإلكترونية يدخلون قرعة أخرى وهي فرز على أساس مهني، تظهر الأسماء من القرعة الثانية وتأتي إلى المكتب ويتم مقابلته مقابلة شخصية من قبل لجنة مختصة في المكتب. هذه اللجنة تأخذ على عاتقها شخصية الراغب بالعمل وشهادته، شهادة الإعدادية على الأقل، ونأخذ منه تعهد إن كان منتمي أو غير منتمي، له انتماء سياسي أو حزبي، تعهد خطي إذا إجابة نعم لا يصلح، أما إذا يقول غير منتمي نقبله بالوظيفة، وكذلك شهادته مصدقة من كافة الجهات. نقوم بما يسمى بصحة الصدور عن طريق مدير تربية نينوى لكي نتأكد إن كانت الشهادة صحيحة أم مزورة. جانب آخر، لا نقبل إطلاقا من هو يعمل بوظيفة في أي دائرة معينة ويأتي إلينا ليطلب وظيفة أخرى، بهذه الحالة تصبح عنده عملية ازدواج وظيفي وهذه العملية غير صحيحة قانونا.
كما تحدث مدير مكتب مفوضية الانتخابات في نينوى عن شروط الائتلاف بين الكيانات السياسية التي تروم خوض الانتخابات القادمة.
عملية الائتلاف لا تلغي كونك كيانا سياسيا، لكن إذا كنتم كيانين سياسيين ترمون الائتلاف إذن عليكم اختيار شخص واحد يمثل هذا الائتلاف، واسم واحد يمثل هذا الائتلاف، وشعار واحد يمثل هذا الائتلاف، بس هذا لا يعني إلغاء الكيان السياسي الآخر الثاني أو الثالث أو العاشر.
إذاعة العراق الحر الموصل.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، يرى المراقبون أن العملية العسكرية بشائر الخير التي تنفذها القوات العراقية في محافظة ديالى بهدف جعل المحافظة منزوعة السلاح قد حققت نتائج إيجابية دون تسجيل حوادث مسلحة أو سقوط ضحايا كسابقاتها مثل عمليات البصرة ونينوى وبغداد وميسان. الزميل نبيل الحيدر يعد لنا تقريرا حول ما حققته العمليات العسكرية في محافظة ديالى.
بعد أسبوعين من بدء العمليات العسكرية في محافظة ديالى، جاء أمر القائد العام للقوات المسلحة يوم الاثنين بوقف العمليات مؤقتا من أجل منح المسلحين والمتهمين فرصة تسليم أنفسهم للقوات الأمنية. الناطق باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري ذكر أن القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي أمر بوقف العمليات العسكرية المسماة بشائر الخير في محافظة ديالى بدءا من صباح يوم الاثنين ولغاية يوم الجمعة المقبل. العسكري اعتبر في حديث لإذاعة العراق الحر قرار المالكي دليل قوة ونجاح للعملية التي تنفذها القوات العراقية بهدف القضاء على المظاهر المسلحة ومطاردة المسلحين في ديالى، وهي إحدى أكثر المناطق اضطرابا في العراق. ويلاحظ أن العملية المذكورة حققت نتائج إيجابية دون مواجهات مسلحة واسعة أو سقوط ضحايا كما حصل خلال سابقاتها عمليات البصرة ونينوى وبغداد وميسان. اللواء محمد العسكري شخص أسباب ذلك بالقول:
السبب الأول يعود إلى أن الأجهزة الأمنية في وزارة الدفاع والداخلية اكتسبت الخبرة والمهارة العالية من خلال قيامها بعمليات عديدة تقود العمليات بنفسها، فهذا أعطى دافع قوي للمواطن أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية ويتفاعل معها كونها أجهزة وطنية. والشيء الآخر يعود إلى تفاعل المواطنين ورؤساء العشائر في ديالى ورغبتهم الحقيقية لتحقيق الأمن ونبذهم للعنف بعد ما ذاقوا مرارة العنف والإرهاب والتفرقة خلال 5 سنوات. لذلك تكاد تكون نعم عملية قليلة الدماء، يعني إلى هذه اللحظة لم يقتل من الإرهابيين سوى 2 يوم أمس، وتم إلقاء القبض على أكثر من 540.
ويتفق كثير من مواطني ديالى إن مدنهم وأحيائهم تشهد تحسنا أمنيا ملحوظا اليوم، عكسه من بعقوبة الصحفي نبيل وادي في اتصال مع إذاعة العراق الحر ولم يغفل الواقع المتردي للخدمات الأساسية.
المشكلة اللي الآن يحكيها المواطن أنه هذا التحسن الأمني الكبير يجب أن لا يفوت التحسن في الخدمات. الخدمات في بعقوبة يعني سيئة جدا، الإعمار يعني ما واضح جدا، لا على الطرق ولا على الشوارع ولا على البناء، بس اكو تحرك في مجال يعني التوظيف الحكومي، اما على صعيد يعني الاعمار والبناء والتطوير والشوارع والخدمات الماء والكهرباء لا، لا زالت يعني دون المستوى المطلوب.
واذا كان لتعاون المواطنين مع القوات الحكوميه الدور المهم في تحقيق الاهداف لجعل محافظه ديالى محافظه منزوعه السلاح، فان رئيس التجمع الوطني العشائري المستقل الشيخ عمر الجبوري يؤكد على اهميه دور مجالس الصحوات والاسناد، ويلمح الى ضروره اعطائهم مسؤوليات اكثر.
الان في ديالى اخي هناك مشاركه فاعله لرجال الصحوات على اعتبارهم ابناء المناطق، وبالتاكيد يعلمون من هو الشخص المسيء الذي له ارتباطات المجاميع الإرهابية، ويعني لو كان هناك حقيقة دعم حقيقي لصحوات ديالى ومجالس إسنادها لما احتجنا اليوم إلى عملية أمنية جديدة.
الناطق باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري يتفق على أهمية التنسيق والتعاون بين القوات الحكومية ومجالس الصحوات على أن لا يكون هناك جيشان وشرطتان بحسب تعبيره.
أولا هو لا يمكن أن يكون هناك جيشين أو شرطتين، يعني شرطة واحدة وجيش واحد. لذلك عملنا بمنهجية مع رجال الصحوات ودمجناهم أن يعملوا بأمرة القوات الأمنية ولن يعملوا بشكل مفرد، هو هذا واجبهم الحقيقي وهذا هو دورهم، هو دور إسناد. في ديالى كان كل شيء مهيئ، الجيش يقود والشرطة تقود وكل العناصر الساندة هي بأمرة هؤلاء.
وتعد عودة العوائل المهجرة إلى مناطقها في ديالى أحد أهم أهداف عملية بشائر الخير الأمنية، وقد رصدها الصحفي نبيل وادي من بعقوبة بقوله:
المئات من العوائل المهجرة إلى مناطق كانت تعتبر عاصمة الدولة، ما يسمى بالدولة الإسلامية، في منطقة الجاطون مثلا، في مناطق الجاطون، في حي المعلمين، في حي الهاشميات اللي كانت تنطلق منها العمليات القاعدة، في مركز بعقوبة، يعني عودة مطمئنة جدا. الخالص بدأت العوائل تعود إليها.
كان هذا مستمعينا الكرام تقريرا حول نتائج عملية بشائر الخير الأمنية التي تنفذها القوات العراقية في محافظة ديالة.
سيداتي وسادتي، أقامت منظمة سوليداريتي الطلابية بالتعاون مع منظمة الإغاثة الدولية ومؤسسة التنمية بلا حدود المؤتمر التحضيري العام لشباب كركوك بحضور شباب من مختلف القوميات في المحافظة من عرب وكرد وتركمان وآشوريين وكلدان لمناقشة محاور تخص شريحة الشباب وتتلخص بمساعدتهم في عملية المشاركة بصنع القرار والسعي لإيجاد حلول سريعة لمشكلة البطالة. مصطفى محمود مراسل إذاعة العراق الحر معكم من كركوك.
مساعدة الشباب لتولي مناصب في السلطة والمشاركة في عملية صنع القرار إلى جانب العمل الجاد لإيجاد حلول سريعة لمشكلة البطالة التي يعاني منها الشاب العراقي وتعزيز دور الشباب في عملية ترسيخ مبدأ التعايش السلمي واحترام سيادة القانون، كانت هذه أهم المحاور التي ناقشها المؤتمر العام شباب كركوك والذي أقامته منظمة سوليدارايتي الطلابية وبالتعاون مع منظمة الأغاثة الدولية ومؤسسة التنمية بلا حدود. وبهذا الصدد أوضح خالد النقشبندي مدير منظمة سوليدارايتي الطلابية في كركوك في لقاء بإذاعة العراق الحر:
قمنا بعقد هذا المؤتمر التحضيري ل 200 شاب وشابة، وأخذنا من عندهم 50 شاب وشابة ودربناهم على كيفية الضغط على السلطة، وبعدها قدمناهم إلى جانب المسؤولين لكي يجلسوا في جلسة حوارية. هذه الجلسة الحوارية هي نفس الجلسة الحوارية التي كانت موجودة في بريطانيا قبل أشهر وقبل سنوات، اليوم تجدها في مجلس محافظة كركوك. الذي أنجح المؤتمر هو وجود الكرد والتركمان والعرب والكلدان والآشوريين بداخل هذا المؤتمر الشبابي، والذي أنجح هذا المؤتمر إننا لم نتطرق إلى أي قضية سياسية. نحن نحتاج إلى سلم في هذه المدينة، نحتاج إلى دور الشباب في توطيد الحوار والاعتراف بالحق آخر، نحتاج إلى تفعيل دور الشباب وتمكين قدراتهم وطاقاتهم لأجل بث روح الإخاء داخل المواطنين في مدينة كركوك.
من جهتي، أشار خالد الشواني عضو مجلس النواب العراقي والذي كان مشاركا في هذا المؤتمر:
أنا أعتقد تحديد العمر كشرط من شروط وصول أي شخص أو مواطن إلى السلطات التشريعية أو التنفيذية ب30 عاما فيها غبن وحيف كبير على شريحة الشباب، وهذه القضية وهذا الشرط ما موجودة في أغلبية الدول العالم. أنا أعتقد ضروري على الساسة العراقيين، على الكتل السياسية في العراق، العمل من أجل تخفيف أو من أجل تعديل هذه المادة في قانون الانتخابات وجعل شرط العمر على الأقل 25 عاما بدلا من 30 عاما لكي نفسح المجال أمام شريحة الشباب لوصول إلى مصادر القرار.
هل اهتمام مجلس النواب العراقي بالمشاكل السياسية هل هناك هذا يؤثر سلبيا على الاهتمام بمشاكل التي يعانيها الشباب البطالة؟
أنا أعتقد إلى الآن كان هناك آراء وتطلعات كبيرة داخل مجلس النواب لمشاركة الشباب في السلطة من خلال تشريع قوانين خاصة تهم الشباب، لكن الخلافات السياسية والأمنية أيضا في العراق طغت على هذه البرامج الذي كان من المؤمن أن يخدم واقع الشباب في العراق.
هموم وتطلعات كثيرة تناول المشاركون في المؤتمر، فهم طالبوا الحكومة بأن تولي اهتماما أكثر بمشاكل الكثيرة التي تعاني منها شريحة الشباب إلى جانب فسح المجال أمام الشاب العراقي لتولي المناصب السيادية.
نحن كشباب كركوك مرينا يعني بتجارب كثيرة، وأنا برأيي إنه الشباب في كركوك مروا بأساليب وحياة تختلف عن الشباب اللي مروا بها بقية المحافظة، لذا يعني صارت عندنا احنا اسلوب جديد بالحياة. وكما انه جت باجندة المؤتمر ومطالب والمؤتمر الحواري التحضيري اللي قمنا بها، يعني لو شغل الشباب 25% من مجلس النواب العراقي اعتقد احنا راح يعني نقوم بدورنا بشكل فعال وجيد.
صراحة وصلت بخيبة امل، حيث كنا نعتقد ان حسب ما مقرر في المؤتمر بعد اختيار في الجلسات السابقة تم اختيار 50 شاب من مجموع قرابة 350 شاب. هؤلاء الشباب يعتقد أنهم فعالين وجديرين بالجلوس مع 50 شخصية برلمانية وحكومية، لكننا تفاجأنا بوجود شخصية برلمانية واحدة فقط في المؤتمر. نحن كنا نأمل من ضمن محاور المؤتمر الأساسية التي طالبنا بها هي إيجاد سبل وقنوات الاتصال بيننا وبين المسؤولين، لكن إذا كان 50 برلماني يتغيب منهم 49 برلماني ويحضر برلماني واحد، فكيف برأيكم تقيمون سبل الاتصال بين الشباب وبين الحكومة؟
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
O göz sendedir, nedin koyar ne iman? O kaş o göz sendedir, nedin koyar ne iman?
Bu balda dolanırsan, derdüme ne demirsen?
Bu balda dolanırsan, derdüme ne demirsen?
Etrafında güller var, bir gülme ne vermişsen?
Etrafında güller var baba, bir gülmene vermişsen. Elinden içtim bade, ömrün olsun ziyade. Elinden içtim bade, ömrün olsun ziyade. Çok yalvardım salmasın seni yade. Allah'a çok yalvardım salmasın seni yade.
Bu balda dolanırsan derdüme ne demirsen?
Bu balda dolanırsan derdüme ne demirsen? Etrafında güller var baba, bir gülmene vermişsen.
Etrafında güller var, bir gülmene vermişsen. Etrafında güller var, bir gülmene vermişsen.
أما الآن سيداتي وسادتي، فأترككم مع الزميل ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامجه حقوق الإنسان، يسلط فيها الضوء على الخطوات التي تتخذها جهات عدة في إقليم كردستان لتخفيف عقوبة الإعدام أو إلغائها.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمر وكسر حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. تسعى وزارة حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان العراق إلى تخفيف عقوبة الإعدام من خلال إعداد مسودة قانون ستقدم إلى مجلس رئاسة الوزراء والمجلس الوطني من أجل المصادقة عليه بعد انتهاء المدة المحددة للعمل بعقوبة الإعدام في منتصف آب 2008. وكان المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق صادق في عام 2006 على قانون أعيدت بموجبه عقوبة الإعدام في الإقليم لمدة سنتين بعد أن ألغى الحاكم المدني في العراق بول بريمر هذه العقوبة في العراق عام 2004. وأكد مسؤولون أن مصادقة البرلمان في إقليم كردستان العراق على قانون مكافحة الإرهاب والذي أجاز تطبيق عقوبة الإعدام جاءت بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة آنذاك والإرهاب. وتشير الإحصائية التي عادتها وزارة حقوق الإنسان وحصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منها حول حالات الإعدام في إقليم كردستان منذ 2006 ولحد الآن إلى إنزال عقوبة الإعدام بحق 89 شخصا بينهم 3 نساء. مستمعين الكرام، ولتسليط المزيد من الضوء على الخطوات التي تتخذها جهات عدة لتخفيف عقوبة الإعدام أو إلغائها، أجرى مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل عبد الحميد زيباري لقاءات عدة مع مسؤولين وحقوقيين، ونقل لنا أيضا آراء بعض المواطنين. شوان محمد عزيز وزير حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان العراق أكد عزم الوزارة ومن خلال الاتصالات التي تجريها مع البرلمان ومجلس رئاسة الوزراء الضغط على البرلمان من أجل منع تمديد قانون عقوبة الإعدام وتمرير مسودة جديدة لقانون تخفيف هذه العقوبة من خلال تشكيل لجنة خاصة تقوم بدراسة قانون العقوبات العراقية وقانون مكافحة الإرهاب وإجراء التغييرات المناسبة. وزير حقوق الإنسان أشار إلى معارضته لقانون عقوبة الإعدام وأن الأسباب التي دفعت البرلمان آنذاك إلى المصادقة على هذه العقوبة القاسية قد انتهت، بالرغم من تأكيدات البعض أن الإرهاب ما زال موجودا لحد الآن.
بينا عدم رضانا حول هذا الموضوع، وقد قابلت رئيس البرلمان شخصيا حول هذا الموضوع، وقد بينا قلقنا حول إعادة العمل بهذا العقوبة، ولكن تبريرهم كان أن الكردستان العراق تحت تهديد الإرهاب، فلذلك أصدرنا بيانا خاصا حول هذا الموضوع. والآن وفي سنة وفي شهر الثامن 2008 سوف ينتهي هذا القرار، هذا القانون، فلذلك قمت قبل فترة بمقابلة رئيس البرلمان ثانية وبينا قلقنا ثانية حول هذا الموضوع وطلبنا عدم العمل بها ثانية بعد انتهاء مدة السنتين، ولكنه قال لحد الآن هنالك تحت تهديد الإرهاب مهددة في كل سنة، ولذلك التهديد موجود الآن، فسوف لن ندعم أي محاولة لإلغاء عقوبة الإعدام، ولكننا طرحنا حول تقليل العمل بعقوبة الإعدام وتقليل المواد القانونية التي تطبق بحقهم على عقوبة الإعدام، فقط اتفقنا على هذا الموضوع وكان رأيه مع رأينا، وقد حضرنا نفسنا تحضيرا جيدا، فلذلك حضرنا نفسنا وقمنا بدعوة جميع المختصين في هذا الموضوع من الحكام والمحامين والمنظمات العالمية والمنظمات المحلية لدراسة الأمر، ولكي نصل إلى مقترحات نقدم هذه المقترحات إلى مجلس الوزراء وبعد ذلك إلى برلمان كردستان العراق لتقليل المواد القانونية التي تطبق بحقهم قانون عقوبة الإعدام. شكلت لجنة خاصة من المختصين تتألف من 12 شخص من المختصين من المحامين والحكام والمنظمات المحلية والعالمية أيضا لبلورة مشروع يقدم إلى إقليم كردستان حول تعديل قانون العقوبات العراقية وتعديل قانون الإرهاب وتعديل القوانين الأخرى التي متعلقة مثلا بمثلة الإدمان. إن كحقوق الإنسان إننا مع إلغاء عقوبة الإعدام كليا، ولكن والقرار بيد البرلمان الكردستاني، وهذا الموضوع متعلق بالبرلمان الكردستاني العراقي هو الذي سوف يقرر. نحن مع إلغاء عقوبة الإعدام كليا، ولكنهم لحد الآن يبررون استعمال عقوبة الإعدام في كردستان العراق بسبب التهديد الذي على كردستان العراق من ناحية الإرهاب، ولحد الآن أنهم يفسرون أنه التهديد باقي على كردستان العراق، فلذلك أنه إحدى الخطوات حول إلغاء هذا العقوبة هي العمل على تقليل المواضيع أولا، وعندما تسنح الفرص وعندما تزال هذا التهديد في كردستان العراق قد وعدونا، حتى برلمان العراق وعدنا عندما تزال تهديد الإرهاب على كردستان العراق سوف يكونون معنا في إزالة، لأنهم قد أفسروا أيضا أنه هذا القرار قرار وقتي وليس نهائي.
مستمعين الكرام، من ناحيتي أكد محمد فرج رئيس لجنة حقوق الإنسان في برلمان إقليم كردستان العراق إنه مع إلغاء قانون عقوبة الإعدام الذي لا ينسجم مع المجتمعات المتحضرة، وأشار إلى أن هذه العقوبة تطبق فقط في 60 دولة وصفها بالمتخلفة. فرج ذكر أن مصادقة البرلمان على قانون عقوبة الإعدام عام 2006 كانت بسبب ظروف استثنائية مر بها الإقليم، مؤكدا أنهم سيعدون مشروع قانون تخفيف هذه العقوبة وإلغائها لاحقا.
مبدئيا مع إلغاء هذه العقوبة، لأن هذه العقوبة في المجتمعات الراقية والمتقدمة كما في دول الاتحاد الأوروبي ألغيت هذه العقوبة، مع أن خطر الإرهاب واقع على هذه الدول وخطورتها أشد مما كنا نتصورها في كردستان أو في بلدان الأخرى، وتقريبا 137 دولة ألغوا العقوبة الإعدام، بقي 60 دولة يعملون بعقوبة الإعدام. هذه الدول كلها دول متخلفة ودول شمولية التي لا يؤمن بالحرية ولا بالديمقراطية ولا بحقوق الإنسان.
في كردستان يعني تم تنفيذ عدد من الأحكام الإعدام، أنتم في لجنة حقوق الإنسان في برلمان كردستان، هل يعني قدمتم شيئا في هذا المجال لتخفيف العقوبة أو لإلغاء العقوبة؟
هو عقوبة الإعدام جاءت على الأفعال الجرائم الكبيرة، الجرائم الخطيرة في كردستان، وفي 2006 و2007 إلى 2008 إذا أمامنا الإحصائية بأن العدد قلت، يعني في 2008 عدد واحد لعقوبة الإعدام.
حكومة وزارة حقوق الإنسان في حكومة الإقليم بصدد تقديم مشروع لتخفيف عقوبة الإعدام إلى برلمان كردستان، هل تتوقعون تخفيف هذه العقوبة؟
نحن في لجنة حقوق الإنسان نؤيد هذا التصور ونعلم ونؤكد بأن هذه خطوة أولى نحو إلغاء هذه العقوبة في كردستان تماشيا مع المجتمعات المتقدمة والمجتمعات التي تؤمن بحرية الإنسان وبحقوقه وبديمقراطية.
وهل أنتم في لجنة حقوق الإنسان هل اتخذتم استعدادات في حال تم مناقشة مشروع تعديل قانون عقوبة الإعدام؟
نعم نعم، يعني هناك قانون الإرهاب في برلمان صدرت في 2006 مدتها إلى سنتين أخرى، نحن في المرحلة القادمة من جلسات البرلمان نقدم مشروعا لتعديل هذه القانون، ومن ضمنها تقليل المواد التي جاءت عليها عقوبة الإعدام.
أعزائي المستمعين، حقوقيون ومدافعون عن حقوق الإنسان كان لهم رأي آخر في قانون مكافحة الإرهاب وتطبيق قانون عقوبة الإعدام وإمكانية إعادة العمل به. الناشط الحقوقي عبد الرحمن حاجي زباري أكد على ضرورة تعليق هذه العقوبة في إقليم كردستان العراق، والحاجة إلى إجراء تعديلات مناسبة على الدستور العراقي، وعدم الحاجة إلى تمديد قانون عقوبة الإعدام بسبب الاستقرار الأمني الذي يتمتع به الإقليم، وعدم حدوث أي انتهاكات صارخة وجرائم كبيرة تقتضي إنزال مثل هذه العقوبة القاسية.
يجوز تعليق العقوبة مؤقتا لحين إجراء التعديلات القانونية الضرورية. فالخطوة الأولى يجوز تعليق عقوبة الإعدام، والخطوة الثانية تعديل المادة 85 إلى المادة 95 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969. حقيقة عقوبة الإعدام بصورة عامة لا تنسجم مع المعايير الدولية، وهي من الناحية الدولية والإنسانية عقوبة غير مرغوبة.
لكن في كردستان يعني يبررون إعادة العمل بعقوبة الإعدام بوجود عامل الإرهاب، كيف تنظرون إلى هذه الحالة؟
هذا الرأي هو رأي مخالف للواقع الكردستاني، حيث أن حالة الطوارئ معلنة في العراق باستثناء أقليم كردستان العراق، لأن الوضع مستقر في أقليم كردستان العراق والعمليات الإرهابية قليلة ونادرة حاليا. صحيح إن أقليم كردستان ما زال في دائرة الاستهداف الإرهابي، ولكن ليست على نطاق واسع. إلغاء أو تعليق عقوبة الإعدام في أقليم كردستان العراق هو أسهل من المحافظات العراقية الأخرى.
في قانون العقوبات العراقي هل هناك مجال لتخفيف عقوبة الإعدام؟
نعم، كل مادة قانونية قابلة للتعديل حسب الظروف، فيجوز عقوبة الإعدام عالميا في كثير من البلدان ألغيت وأعيدت عشرات المرات، وهذه مسألة طبيعية يعني تبقى على قوة الردع. فكلما كان الشعب واعيا وقابلا للإصلاح بالعقوبات الأخرى، مثلا في كان مفعول يعني السجن أو الحبس يؤثر في المجتمع العراقي وفي الذين لديهم جذور الجريمة قابعة فيهم، يستطيعون يعني مثلا التخلي عن عقوبة الإعدام، لأن الإصلاح كعقوبة هدف العقوبة هو الإصلاح. كلما كان الإصلاح فعالا بواسطة السجن يكون المجال واسعا للتخلص من عقوبة الإعدام.
نعم. إحصائية وزارة حقوق الإنسان تشير إلى أن حوالي 80 حالة إعدام تم المصادقة عليها أو تم تنفيذ عدد من هذه الحالات، يعني أنتم كيف تنظرون إلى هذا العدد يعني خلال سنتين؟
تنفيذ هذه العقوبة في أقليم كردستان كان أيضا يجب أن لا ننسى سببا رادعا للتقليل من العمليات الإرهابية، لأن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الإرهابيين وبحق الذين يقومون بخرق القانون وبارتكاب الجرائم البشعة هو أيضا من واجب حكومة أقليم كردستان حماية المواطنين وفرض الأمن والقانون.
هل أنتم مع عقوبة الإعدام؟
نعم، في بعض الأحيان يعني هي ضرورية، ولكن بصورة عامة هي عقوبة غير مرغوبة دوليا وإنسانيا.
مستمعين الكرام، المواطنون اختلفت آراءهم حول تطبيق قانون عقوبة الإعدام، حيث أيد البعض هذا القرار باعتباره الوسيلة الوحيدة للحفاظ على المصلحة العامة وإيقاف موجة الإرهاب ومعاقبة كل من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء. أما البعض الآخر فقد أدان هذا القرار باعتباره انتهاك صارخ لكل القرارات الدولية والدعوات التي تطلقها منظمات حقوق الإنسان لإيقاف أي عقوبة تسلب حياة الإنسان مهما كان الظرف، ومؤكدين في الوقت نفسه وجود قوانين وعقوبات أخرى عديدة يمكن من خلالها محاسبة المجرمين.
إن الحياة هو حق، حياة مقدسة، والحفاظ عليها واجب مقدس من السلطات المسؤولة عن حياة المواطنين، وأنا مع محاولات وزارة حقوق الإنسان للعمل بعدم يعني واقعية عقوبة الإعدام على المواطنين واستبداله بعقوبة ليكون عبرة طول حياته لما اقترفه من جريمة ضد يعني بحق الإنسانية وبحق الأشخاص وبحق الوطن الذي يعيش فيه.
صراحة أنا مع تنفيذ حكم إعدام، صراحة لأنه من قتل نفسا يجب عليه أن يقتل ولا مسامحة على ذلك، فإذا رفع الحكم عن ذلك فهو تشجيع إلى القاتل.
وماذا بخصوص مثلا منظمات حقوق الإنسان التي تدافع عن حقوق الإنسان والتي تطالب بتخفيف عقوبة الإعدام وإلغاء عقوبة الإعدام، ماذا تقول لهذه المنظمات؟
احتراما إلى هذه المنظمات أقول لهم لماذا لا يدافعون عن المظلوم، فكيف عليهم يدافعون عن الظالم الذي قتل يدافعون عنه؟
مستمعين الكرام، يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت في كانون الأول 2007 إلى جانب وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بأغلبية 104 صوتا. منظمة العفو الدولية أكدت أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت قرارا تاريخيا بدعوتها جميع دول العالم إلى وقف عمليات الإعدام. وقالت إيفون تيرلينغن رئيسة مكتب منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة أن هذا القرار يشكل إسهاما كبير الأهمية على طريق حماية حقوق الإنسان، واعتبرت عقوبة الإعدام فعل تعسفي وثمة أبرياء يذهبون ضحية لهذه العقوبة، وحثت المنظمة جميع الحكومات على أن تفي بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها في الأمم المتحدة بأن تلغي عقوبة الإعدام مرة واحدة وإلى الأبد، ودعت أيضا الدول التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام إلى إقامة حظر فوري على تنفيذ جميع الأحكام الصادرة كخطوة أولى نحو إلغاء هذه العقوبة. في الختام شكرا للمتابعة، وشكرا لمراسل إذاعة العراق الحر في أربيل عبد الحميد زيباري، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rfer.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق، أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة.